هذا مجلسنا الحادي عشر من مجالس هذا الكتاب المبارك، ما لابد منه في أمور الدين، للعلامة أبي بكر خقير رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى الباب الثالث والقسم الثالث في هذا الكتاب، ألا وهو معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأصل الثالث من الثلاثة الأصول المهمة التي ينبغي على العبد أن يعرفها وأن يحبر العلم بها، فإنها أهم ثلاثة أسئلة في حياة العبد، ولهذا كانت أسئلة القبر. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: الباب الثالث في معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أربعة مطالب. المطلب الأول في أهم ما ينبغي معرفته مما يتعلق بجنابه الشريف، وفيه سؤالان وأربعة مباحث. السؤال الأول: كيف يصل الإنسان إلى معرفة نبيه صلى الله عليه وسلم وهو مذكور في الشهادة التي يدخل بها في الإسلام؟
كيف يصل الإنسان إلى معرفة نبيه وهو مذكور في الشهادة التي يدخل بها في الإسلام؟ هذا السؤال بيسأله في مطلع كل قسم من هذه الأقسام. كيف يصل العبد إلى معرفة ربه؟ كيف يصل العبد إلى معرفة دين الإسلام؟ كيف يصل العبد إلى معرفة نبيه صلى الله عليه وسلم هو مذكور في الشهادة التي يدخل بها في الإسلام؟ وكما قلنا الشهادة هذه شرط في دخول الإسلام، فلا يقبل الإسلام إلا بها. هي شرط، هي ركن، هي متلازمة مع شهادة أن لا إله إلا الله. ولهذا عدهما النبي صلى الله عليه وسلم واحدة فيما يبنى عليه الإسلام، فقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه واحد، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. نعم.
فأجاب رحمه الله من سؤال أهل العلم والنظر في كتب السير والشمائل، وربما خفي على بعض الناس بعض خصائصه وحقوقه ولم يميزها عن حقوقه تعالى، ولم يعرف خلاصة سيرته وظهور أمره صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني: اذكر لنا أهم ما ينبغي معرفته مما يتعلق
يبقى كيف أصل لمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم؟ عن طريق العلم. العلم بماذا؟ العلم بالقرآن، فقد بين القرآن النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلته ووجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال سبحانه: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه وتعالى: فلو ربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نأخذ من السنة أيضا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرت السنة عن أوصافه وعن أحواله وسننه وأيامه، نعرفه من كتب أهل العلم وذكر سيرته صلى الله عليه وسلم وغزواته. كل هذه مصادر نعرف بها النبي معرفة صحيحة. نعم.
السؤال الثاني: اذكر لنا أهم ما ينبغي معرفته مما يتعلق بجنابه صلى الله عليه وسلم. الجواب: نذكر هنا أمورا مهمة: نسبه ومولده ومنشأه ومبعثه ودعوته إلى أن دعاه ربه في أربعة مباحث.
الله أكبر. نعم.
المبحث الأول: نسبه الشريف.
طيب، هل المبحث هذا مبحث أصيل أو مبحث من باب نافلة الكلام حول النبي صلى الله عليه وسلم؟ نسبه مبحث أصيل. لماذا؟ لأنه من علامات نبوته. نسبه من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في أسئلة هرقل، لما أرسل النبي إلى هرقل، فجاء فيه أنه سأل أبا سفيان عن نسبه، فلما أخبره بنسبه وأنه فيهم ذو نسب قال: وهكذا الأنبياء. إذن من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم نسبه صلى الله عليه وسلم الشريف. نعم.
المبحث الأول: نسبه الشريف. محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن النضر بن نزار بن معد بن عدنان. إلى هنا اتفق النسبون واختلفوا فيما فوق عدنان، ولا خلاف في أنه من ولد إسماعيل بن إبراهيم.
يعني إلى هذا الحد هذا اتفق النسبون على ذلك، لا خلاف، بعد ذلك فيه خلاف. نعم.
ولا خلاف في أنه من ولد إسماعيل.
ثم المتفق عليه بعد ذلك أنه من ولد إسماعيل ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم.
ولا خلاف في أنه من ولد إسماعيل ابن إبراهيم خليل الرحمن صلوات الله وسلامه عليه.
ولم يرسل الله عز وجل ولم يكن نبي من ذرية إسماعيل إلا واحد هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما جميع الأنبياء فمن ذرية إسحاق الذي رزق بيعقوب، ومن يعقوب كانت الأنبياء، فجميع الأنبياء تعود إلى إسحاق، إلا النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يعود إلى ماذا؟ يعود إلى إسماعيل عليه الصلاة والسلام. لم يكن منه نبي إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وهو الذبيح، إسماعيل عليه الصلاة والسلام هو الذبيح. نعم.
كما جاء في صحيح مسلم عن وثلة بن الأصقع سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريش من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، وفي رواية: فأنا خيار من خيار.
نعم، اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريش من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، ففيه فضل العرب، والعرب أفضل الناس باعتبار الجنس، هؤلاء أفضل الناس باعتبار الجنس. أما باعتبار الأحاد فإن بعض العجم قد يكون أفضل من مئات من العرب، لكن لابد أن نعرف هذا أيضا، هذا نعرفه، هذه السنة جاءت به، وليس هذا من باب عصبية، فمن فضل العرب عصبية وقومية كان من أهل الجاهلية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال دعوة الجاهلية وأن بين أظهركم، إنما احنا نفضل العرب لتفضيل الشرع، كما قلنا نحن لا نتقدم شيئا على النصوص أبدا، لا نلغي ما أثبتت ولا نثبت ما نفت، فالكلام فضل العرب لابد أن يكون، لابد أن نقول كده أفضل الناس العرب باعتبار الجنس. لماذا نقول هذا؟ إحقاقا للسنة وإقرارا لها. طيب، هل هذا التفضيل يقتضي تعصبا؟ لا، ما يجوز، لا يقتضي هذا تعصبا، ولا يقتضي هذا أن تفضل من أجل قومية أو عروبة أو إلى آخره كما يقول الناس، إنما الأفضلية هنا راجعه إلى أننا نقرر ما قرره الشرع. نعم. وأفضل كنانة قريش، وأفضل قريش بنو هاشم، وأفضل بني هاشم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي خيار من خيار، خير الخلق. هل النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس ولد آدم ولا خير الخلق؟ هو خير ولد آدم كما صرح، قال: أنا سيد ولد آدم. طيب، هذه مما للنزاع فيه. طيب، وهو خير الخلق، هو خير الخلق، وقد نقل العلماء الاتفاق على ذلك أيضا أنه خير الخلق، نقله غير واحد اتفاقا أنه صلى الله عليه وسلم خير الخلق. طيب، هل قبره خير بقاع الأرض؟ هل قبره خير بقاع الأرض؟ الجواب: قبره وحجرته كبقعة ليس لها فضل خاص ورد به النص، وإنما المقبور، وليس القبر كتراب وأرض، وإنما المقبور هو خير خلق الله، وليس القبر خير بقاع الأرض، إنما المقبور صلى الله عليه وسلم هو خير خلق الله. طيب، ألا يخالف هذا الإجماع؟ فقد نقل الإجماع على أن البقعة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم خير بقاع الأرض. الجواب: الإجماع على خلاف هذا الإجماع، وهذا الإجماع مردود، والإجماع على خلافه، إنما نقله بعض أهل العلم كالقاضي عياض، واتبعه الناس تقريبا، إن لم يكن قد سبقه أحد قريب، وتبعه الناس على ذلك، وكل يقلد الآخر، لكن ليس هناك نص في الفضل فضلا أن يكون أفضل، ليس هناك دليل في الفضل فضلا أن تكون هذه البقعة أفضل بقاع الأرض، بل الإجماع على أن الفضل راجع إلى رسول الله. ولو كانت البقعة هذه خير بقاع الأرض كما يقولون، لما كانت لكانت أفضل من مسجده صلى الله عليه وسلم، ولم يقل أحد ذلك، فحجرته يوم أن كان حيا وهي تشمل جسده صلى الله عليه وسلم وكذا لم تكن خيرا من مسجده، فكيف صارت أفضل بقاع الأرض بعد موته؟ لم تكن حجرته أفضل من مسجده، مسجده خير من حجرته، ولا التفات لما يقوله بعض أهل العلم بأن هذه البقعة خير من المسجد الحرام وخير من مسجد النبي، بل وخير من العرش، بل وخير من الجنة، وكل هذا كلام مردود. فالشرف للنبي صلى الله عليه وسلم وليس للبقعة، وليس للبقعة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم.
سئل شيخ الإسلام عن رجلين تجادلا فقال أحدهما إن تربة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من السماوات والأرض، وقال الآخر الكعبة أفضل، فمع من الصواب؟ فأجاب الحمد لله، أما نفس محمد صلى الله عليه وسلم فما خلق الله خلقا أكرم عليه منه، وأما نفس التراب.
إذن هذا خير خلق الله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأما نفس التراب فليس هو أفضل من الكعبة البيت الحرام، بل الكعبة أفضل منه، ولا يعرف أحد من العلماء فضل تراب القبر على الكعبة إلا القاضي عياض، ولم يسبق أحد إليه ولا
نعم
وافقه.
لم يسبق أحد قاضي عياض. نعم.
ولا وافقه أحد عليه والله أعلم.
نعم. لكن بعض نقل الإجماع، نقل، لكن من المحققين ما وافقه. نعم. لكن بعض حكى الإجماع تقليدا، ولا تجد الإجماع منقول أكثر من إجماع منقول في هذه المسألة، وكما قلنا الإجماع على خلاف الإجماع، ومن هنا نعلم أن الإجماعات تحتاج إلى تحقيق. نعم. فالإجماع إذا ذكر أحد الإجماع فوق الخبر ينظر هو صادق أم لا. نعم. لكن إذا ثبت الإجماع فهو حج. نعم. لا نظنه يصح، فإن شيخ الإسلام أيضا قد نقل أن هذا قول المسلمين، علماء المسلمين، إنما انتقل هذا القول بن إسحاق من علماء أهل الكتاب واغتر به البعض، واغتر به البعض، ولا يصح حتى ولو نقل، لو صحت النسبة فإنه لم يصح في ذلك شيء، بل هو مما ورد عن تحريفات أهل الكتاب، وإلا ليس هناك نص في ذلك. شوف كلام شيخ الإسلام في الذبيح، وهل ثبت أن هذا قول عمر و إيه؟ نعم. لا، خلنا بالأسانيد، أصل الطبري بيذكر، لكن تحقيق الأسانيد يعني التحقيق. نعم. ولا ذكر ابن كثير طرفا من ذلك وتعقب. نعم. هذا ابن كثير له كذا من كثير، لكن ابن تيمية يقول ما نقل هذا إلا عن طريق. نعم.
تفضيل النبي على الخلق.
نعم.
قال النووي في شرح مسلم شرح حديث أنا سيد ولد آدم، قال وهذا الحديث دليل لتفضيله صلى الله عليه وسلم على الخلق كلهم، لأن مذهب أهل السنة أن الآدميين أفضل من الملائكة.
يعني لو تجيب كلام ابن تيمية ابن القيم أحسن. نعم نعم. على معقل قال ايه؟ لا، لان الحجرة كلامه مشكل، يعني هو كلام مشكل، لانه يقول به صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى فممن حكي القول عنه بأنه الذبيح بأنه إسحاق كعب الأحبار، وروي عن عمر والعباس وعلي وابن مسعود ومسروق وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد وعطاء والشعبي ومقاتل وعبيد بن عمير وأبي ميسرة وزيد بن أسلم وعبد الله بن شقيق والزهري والقاسم ابن أبي بزة ومكحول وعثمان بن حاضر والسدي والحسن وقتادة إلى آخر مقال. قال وهو اختيار ابن جرير وهذا عجب منه وهو إحدى روايتين عن ابن عباس.
لكن الله أعلم بصحة الإسناد إلى عمر وغيره.
قال ولكن الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن أكثر هؤلاء.
نعم.
قال ولكن ابن كثير يقول قال ولكن الصحيح عنه أي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن أكثر هؤلاء أنه إسماعيل عليه السلام.
تمام.
قال مجاهد وسعيد والشعبي ويوسف بن مهران وعطاء غير واحد عن ابن عباس رضي الله عنهما هو إسماعيل.
تمام. يعني إذا قال والصحيح أنه أصح عن ابن عباس وأكثر هؤلاء. نعم صحيح.
نعم.
يقول صحيح عن ابن عباس وأكثر هؤلاء أنه من إسماعيل، فتكون هذه رواية ضعيفة، ولهذا وصدر بصيغة التمريض قال حكي. طيب وشيخ الإسلام له أيضا كلام أنه هذا ليس له إسناد مطلقا إلى شيء صحيح من جهة يعني السنة المرفوعة أو شيء من اعتمد عليه أن الذبيحة هو إسحاق. نعم. وحتى لو أنه صح عن هؤلاء العبرة بصحة الدليل إلا إجماع. أما إذا تنازعوا فالعبرة بصحة الدليل، لكن كتحقيق أيضا يحتاج هذا إلى صحة نقل عن ابن عباس وعمر ومن سمى. ولكن كما قال ابن كثير والصحيح أن هؤلاء قد روي عنهم أنه إسماعيل. نعم.
شيخ الإسلام سؤال.
أيوة.
شيخ الإسلام سؤال رحمه الله تعالى عن الذبيح من ولد خليل الله إبراهيم عليه السلام هل هو إسماعيل أو إسحاق؟ فأجاب رحمه الله تعالى الحمد لله رب العالمين هذه المسألة فيها مذهبان مشهوران للعلماء وكل منهما مذكور عن طائفة من السلف، وذكر أبو يعلى في ذلك روايتين عن أحمد ونصر أنه إسحاق اتباعا لأبي بكر بن عبد العزيز، وأبو بكر اتبع محمد بن جرير، ولهذا يذكر أبو الفرج بن الجوزي أن أصحاب أحمد ينصرون أنه إسحاق، وإنما ينصره هذان ومن اتبعهما، ويحكى ذلك عن مالك نفسه، لكن خالفه طائفة من أصحابه. وذكر الشريف أبو علي بن أبي موسى أن الصحيح في مذهب أحمد أنه إسماعيل، وهو الذي رواه عبد الله بن أحمد عن أبيه قال مذهب أبي أنه إسماعيل. وفي الجملة فالنزاع
وهو أدرى. نعم.
وفي الجملة فالنزاع فيها مشهور، لكن الذي يجب القطع به أنه إسماعيل، وهو الذي عليه الكتاب والسنة والدلائل المشهورة، وهو الذي تدل عليه التوراة التي بأيدي أهل الكتاب.
نعم. وإنما نقل هذا عن ماذا؟ عن تحريفته، إنما الدلائل موجودة، إذ فيه ذكر الولد البكر، هم وضعوا إسحاق بجوار الولد البكر، هذه فضيحة أصلا، لم يكن إسحاق هو البكر.
نقل شيخ الإسلام بعدها قال وأيضا فيها فإن فيها أنه قال لإبراهيم اذبح ابنك وحيدك، وفي ترجمة أخرى بكرك، وإسماعيل هو الذي كان وحيده وبكره باتفاق المسلمين وأهل الكتاب، لكن أهل الكتاب حرفوا فزادوا إسحاق، فتلقى ذلك عنهم من تلقاه، وشاع عند بعض المسلمين أنه إسحاق، وأصله من تحريف أهل الكتاب.
صحيح. هذا زي اللي بيسرق وسب بطاقته ولا أي حاجة. يعني أنت أمامك أصلا اذبح ولدك وحيدك أو بكرك، هتحط إسحاق؟ مش هتيجي أبدا، لأن معروف أن بكرة ووحيدة بالاتفاق ومن إسماعيل. يعني أنت مثلا طالما أنت أصلا عندك التحريف، طب ما تحذف بكرك وحيدك الأول عشان تخلي الجو، يبقى اذبح ولدك إسحاق، اذبح ولدك إسحاق، لكن لا بكرك وحيدك حط إسحاق. من اللي هجيبها دي؟ زي ما مر معنا في الكلام القرطبي، يعني ينصر مذهب، ده مذهب السلف، وأن هذا المتفق، وأنه 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 وإن كنت لا أختاره. حاجة عجيبة، تم تحذف اللي قبلي ولا تحذف هذه؟ فهذا زي اللي بيسرق يحط بطاقته ولا يحط تليفونه ويصور نفسه كمان. يعني صحيح. يعني نعم.
الشيخ الإسلام ذكر أدلة من القرآن والوجوه في أنه إسماعيل.
نعم.
ذكر أدلة كثيرة.
نعم. لا لا لا، قد يكون أفضل مني ومنك، قد يكون أفضل مني ومنك، ده باعتبار بقى الأحاد، ده باعتبار الأحاد. لكن هنحتاج المبحث هذا في مبحث الكفاءة في الزواج عندما يشترط الكفاءة في النسب، هنحتاج بحث. والصحيح أنه حتى في الزواج لا يلزم كفاءة في النسب، وإن كان ده الأولى، لكن الكفاءة المعتبرة كفاءة الدين، فلا تكون الصالحة للفاسق. نعم.
المبحث الثاني مولده ومنشأه. ولد صلى الله عليه وسلم.
طيب هل مبحث برضو المولد، هل ده مبحث برضو أصيل ولا مبحث يعني من النافرة الأبحاث؟
أصيل يا شيخ.
لماذا؟
لأن هرقل سأل عن النسب.
الإيه؟
هرقل.
لا ما إحنا انتهينا من النسب، نيجي عن المولد.
نعم.
نيجي المولد. هل مبحث أصيل؟ ها؟ ليه؟ وجهه كوني أصيلا يعني؟ نعم. لا خلاص احنا عرفنا النسب، اترك النسب، مبحث النسب انتهينا منه، نجي مبحث المولد المنشأ. ها ابن عبد الوهاب قال ايه في ثلاثة اصول لما قال ايه؟ قال مولده ها
ولد في مكة،
لان هذا من علامات النبوة ايضا. ليه؟ حتى لا يختلط بغيره. ما يقال لان من علامة صحة النبوة ان هذا النبي من مكة، ولد في مكة فرب فيها ولد فيها وكان مهجره إلى المدينة، هذه أوصاف يتميز بها النبي. حتى ما يأتي واحد من اليمن ويقول أنا النبي، نقول لا، النبي من مكة ليس من اليمن، نبي من مكة ليس من كذا. فمولده تحديد له، بلاده مكة ها ومهجره إلى المدينة، يبقى هذا تحديد صفة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يختلط بغيره، فهذا يكون من باب التمييز، هذا من باب التمييز. نعم.
قال ولد صلى الله عليه وسلم في عام الفيل سنة 71 و500 ميلادية بمكة المشرفة بالشعب المشهور، وكفله جده عبد المطلب ثم عمه أبو طالب.
نعم الله أعلم ولد بالضبط بالشعب ولا أين، لكن بمكة نعم. نعم. وكفله جده عبد المطلب، هذا صحيح، ثم عمه أبو طالب. نعم.
ونشأ على الصدق والأمانة حتى لقبه الناس بالأمين وزوجه.
أي أن الله عز وجل جعل في خير الأخلاق، فما لقبت قريش أحدا من صدق الأمين إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. سبحان الله، ثم تعود تلقبه بالكاذب الساحر. نعم.
حتى لقبه الناس بالأمين وزوجه عمه خديجة بنت خويلد بحضور بني هاشم ورؤساء مضر، فخطب فيه.
وكان هذا من فضل الله سبحانه وتعالى على نبيه وعلى خديجة، وكانت خير النساء، ولهذا خير النساء كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، أو لم ينتفع، بمعنى أصح النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة ما انتفع بخديجة، فكانت خديجة خير امرأة للنبي من جهة انتفاعه بها، وكانت عائشة خير امرأة للأمة من جهة انتفاع الأمة بها. فخديجة أنفع الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة زوجاته، أنفع الزوجات للنبي، وعائشة أنفع الزوجات للأمة، لأن عائشة ملئت علما فكانت مرجعا للأمة، كانت مرجعا للأمة، فانتفعت الأمة بعائشة رضي الله عنها، أما خديجة انتفع النبي بها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج على خديجة رضي الله عنها، ولم يضف إلى خديجة امرأة أخرى، عاش معها 27 عاما تقريبا، لم يضف النبي صلى الله عليه وسلم إليها أحدا، ثم بعدما ماتت عدد النبي وتزوج كل أزواجه بعد موتها رضي الله عنها، وقد صرح أن الله عز وجل ما أبدله خيرا منها وكذا، بل كانت عائشة تقول ما غيرت من امرأة غيرتي من خديجة رضي الله عنها، ما في امرأة غيرت منها مثل ما غيرت من خديجة، مع أنها إيه ما رأتها. نعم.
قال فخطب بهم فقال الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل وضئضئ معد وعنصر مضر، وجعلنا حضنة بيته وسواس حرمه، وجعل لنا بيتا محجوجا وحرما آمنا، وجعلنا الحكام على الناس، ثم إن ابن أخي هذا محمد بن عبد الله لا يوزن به رجل إلا رجح به، وإن كان في المال قل فإن المال ظل زائل وأمر حائل، ومحمد من قد عرفتم قرابته، وقد خطب خديجة بنت خويلد وبذل لها من الصداق ما آجله وعاجله من مالي،
وهو والله بعد هذا له نبأ عظيم وخطر جليل، فتزوجها فبقيت عنده.
الله أعلم بصحة هذا. نعم.
قال فتزوجها فبقيت عنده قبل الوحي 15 سنة، وماتت ولرسول الله صلى الله عليه وسلم 49 سنة و8 أشهر، وقبل موتها مات أبو طالب 3 أيام وقد نصراه كثيرا.
نعم.
قال المبحث الثالث مبعثه، كان صلى الله عليه وسلم،
ولهذا فالنبي انتفع بها واحتضنته منذ أن رجع من الغار وبعد ذلك بمالها وأنسها وطيب خلقها وحسن عشرتها، حتى جاء في الصحيح أن جبريل عليه الصلاة والسلام نزل على النبي صلى الله عليه وسلم يقول رسول الله أقرئ خديجة من ربها السلام وبشرها ببيت في الجنة، أقرئ خديجة من ربها السلام. هذه فضيلة لم يشارك خديجة رضي الله عنها فيها أحد من أزواجه صلى الله عليه وسلم. أما عائشة فقد قال النبي لها إن جبريل عليه الصلاة والسلام يقرئك السلام، إن جبريل يقرئك السلام. هذا بيذكرنا بابن أبي بن كعب وابن مسعود. أما ابن مسعود فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي، فقال رسول الله اقرأ عليك عليك أنزل، قال إنه أحب أن أسمع من غير. أما أبي فقد جاء في الصحيح أن النبي قال له إن الله أمرني أن أقرأ عليك، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. نعم.
المبحث الثالث مبعثه، كان صلى الله عليه وسلم قبل البعثة مشتغلا بالتجارة.
طبعا مبعثه هذا بحث أصيل، بحث أصيل في مبعثه صلى الله عليه وسلم، وبه صار نبيا ورسولا. نعم. والذي كان مبعثه رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، كافرهم ومؤمنهم. كافرهم فقد جاءهم بالرحمة لكنهم رفضوها، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة، فكان مبعثه رحمة لأنه جاء بماذا؟ بالوحي، وهو رحمة، رحمة للعالمين، لكن هم اللي رفضوها، هم الذين رفضوها، وإلا فهو رحمة صلى الله عليه وسلم للعالمين، للمؤمنين وللكافرين والعموم الخلق، لكن المؤمنون قبلوها والكفار رفضوها. هذا واحد. اثنين، أنه حتى بشريعته صلى الله عليه وسلم التي هي للمؤمنين فإنها رحمة لهم بما شرع من الشرائع التي حفظت بها دماؤهم وحفظت بها أموالهم إذا لم يكونوا محاربين، فكان رحمة. والثالث، حتى السيف الذي يوضع على رقابهم كان رحمة به، وذلك لأنه يحملهم على ماذا؟ على الإسلام، فيدخلون في الإسلام رهبا ثم يعودون إلى الإسلام رغبا. نعم.
كان صلى الله عليه وسلم قبل البعثة مشتغلا بالتجارة ميالا للانفراد عن الناس للتعبد في جبل حراء، حتى نزل عليه جبريل عليه السلام فيه بأول سورة العلق من القرآن،
كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح أنه حبب إليه الخلاء، أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم هكذا إلى أن قالت ثم حبب إليه الخلاء، فكان يأتي غار حراء فيتعبد فيتحنث فيه، هو التعبد ذوات الليالي والعدد وكذا، حتى فجاءه الحق في غار حراء. نعم.
قال حتى نزل عليه جبريل فيه بأول سورة العلق من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقد ارتاع من رؤية الملك وكيفية الوحي، فجاء إلى خديجة رضي الله عنها فأخبرها بذلك وبما حصل له من الروع، فقالت له والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، وفي رواية وتصدق الحديث وتؤدي الأمانة.
نعم. وانطلقت تكسب المعدوم. نعم.
نعم. وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، وفي رواية وتصدق الحديث وتؤدي الأمانة، وانطلقت به إلى ابن عمها.
فصاحب هذه الأوصاف لا يخاف على نفسه، فانظر إلى رجاحة عقل خديجة، بدلا من أن تقول له أنت هذا الذي جرى لك لأنك تركتني وكنت تذهب وتتركني وكذا وكذا، أبدا، إنها استقبلت ثم هدأت من روعه ثم قالت هذه الكلمات لا تحزن يا محمد، فإنك مثلك ما يخاف عن نفسه، كيف تخاف عن نفسك وأنت ممن تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم أي ما لم يكن له شيء فأنت تعطيه وتقري الضيف تكرمه وتعين على نوائب الحق وتقف مع الناس في نوائبهم وتساعد الناس في أحزانهم وغير ذلك وتصدق الحديث وتؤدي الأمانة. مثل هذه الصفات لا تجتمع في رجل ويجري عليه أمر شر. فانظر إلى رجاحة عقلها وإلى استقبالها وهي لا تعلم أنه نبي ورسول، فكيف بعد ذلك؟ ولهذا من توفيق الله عز وجل للرجل أن يرزق المرأة الرشيدة، المرأة الصالحة التي إذا نسي ذكرت، والتي إذا انحرف زوجها أرجعت، والتي تضع يدها على يده وتعينه خصوصا في طريق طلب العلم وطريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. المرأة المشؤومة هي التي تقف حائلا بين زوجها وبين طلبه للعلم وبين سيره في هذا الطريق، فتقول له إلى من يعني تتركنا تذهب تطلب العلم وتجلس في المسجد طوال اليوم وكذا، لماذا تتركنا، لماذا تفعل، اطلع اشتغل، اطلع كذا وكذا، غدا ابنتك ستريد الزواج وكذا، من يزوجها، غدا ابنك يريد الزواج، من يزوجه، وتمنعه وتكون حائلا بينه وبين طلب العلم. هذه امرأة مشؤومة. هذا إذا كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول لامرأة إسماعيل لما شكت فقط الحال، ماذا فعلت يا أخواني؟ ها؟ شكت الحال، إحنا في ضيق وإحنا في كذا. قال طيب أما يأتي إسماعيل سلمي عليه وكذا، وقل له غير عتبة دارك، غير عتبة دارك، طلقها. هذه المرأة اللي تقول ما عندنا إحنا كذا إحنا كذا، هذه امرأة تغير. أما المرأة الحمد لله عندنا الخير، والله الحمد لله الحمد لله عندنا الخير، عندكم الخير، طيب عندكم ايه، الثلاجة مليئة؟ لا أبدا، الحمد لله عندنا خبز وعندنا كذا وعندنا ما نعيش به، الحمد لله احنا في نعمة. هذه الصفات المرأة الصالحة التي لا تعقد زوجها والتي لا تضيق عليه أمره والتي لا تعيش في هموم وغموم، ومهما يأتي والله هذه الزوجة التي تستقل حالها وتشكو وكذا، والله لو ملأ البيت عليها مما لذ وطاب فلا تنظر إلى غيرها وتنظر إلى من هي أفضل منها، تقول أنت ما سويت شيء، ده فلانة عندها وفلانة كذا. والله بعض الأزواج يا أخواني يحمل على ظهره ويتعب هنا وهناك من أجل أن يرضي فقط امرأة وأن يسد حاجتها، ومع ذلك ما هو بسد حاجتها، لكن المرأة الصالحة ترضى بما قسم الله سبحانه وتعالى لها، الخبز طيب مع رجل صالح، احمد الله عز وجل أن زوجك صاحب صلاة وصاحب عبادة وطالب علم كمان، رزقك الله بزوج يطلب علما، فين الكلام ده، أين هو هذا على وجه الأرض، وطلب علم سلفي سني، زوجك ليس من أصحاب ميدان التحرير والنهضة وليس إخوانيا وليس أشعريا وليس معتزليا ولا، إياك أن تكون ممن لا يقدر هذه النعم، ما في بركة فيك ولا فيك خير إذا ما كنت تقدرين هذا، إذا ما كنت تقدرين هذا. فلهذا ينبغي أن تكون الزوجة في ظهر زوجها في طلب العلم، أبدا تقول اذهب اطلب العلم وأنا أتحمل، والله أنا أتحمل وأنا مع الأولاد وأنا وأنا وأنا، حتى يكون لي سهم في سعيك هذا، يكون لي سهم في سعيك هذا. اقتدي بخديجة رضي الله عنها، استقبلت زوجها، ماذا كان النبي، وهذا قبل أن يوحى إليه، ماذا كان النبي، كان يأتي غار حراء يتعبد فيه وتحنث عبادة الليالي ذوات العدد، ثم يعود حتى إذا نفس الزاد يعود فيتزود لمثلها، يعني يأتي الطعام يأخذ الطعام ويعود مرة ثانية. فلما نزل به هذا استقبلته بالعتاب، استقبلته بالطمأنينة، استقبلته بالهدوء، استوعبته وأخذته إلى ورقة بن نوفل وقالت اسمع من ابن أخي. فالمرأة الصالحة لا تعرض زوجها في الطلب أبدا أبدا، وهو أدرى الحمد لله، مالك دخل، لن تضيعي جوعا أبدا، ما تخافي من هذه، هو مسؤول عن هذه المسألة، هو مسؤول عن كفاية بيته وكذا، لكن ليس باللازم الآن ابنه بقي 10 سنوات عشان يتزوج، ولا بنته بقي 15 سنة عشان تتزوج، وتشغلي من الآن، يلا الولد بكرة هيعمل، لو انت عملت لنا ايه، انت سايب لنا ايه شقة في بيت ابوك، بعد ما تموت هيطردونا، احمد لانك عند شقة في بيت ابيك، ابنك بنتك، طب لو مات زوجك من لابنتك، اذا مات الزوج اليوم من لابنتك، من لابنك، ها من له، من له، فيكفيك الكفاف، ان زاد على ذلك الحمد لله، لا ترهقي زوجك في هذا. فانا اقول بملء فيا، بملء فيا، بملء فيا، اهو الاخت التي تعارض زوجها في طلب العلم وتقف حائلا ودائما نظرها اكبر من كفايتها، هذه المرأة لا تحرص عليها، اما ان تعود الى رشدها واذا الواحد يطلق. في المقابل، في المقابل، في المقابل، طلب العلم يعود عليك بالرحمة، يعود عليك بالأنس، يعود عليك بالألفة مع زوجتك مع أولادك، لابد أن تشعر هي بقيمة طلب العلم، تتحنن إليها، تتحبب إليها، تراعي مسؤوليتها، تتودد إليها، ساعدها، كن كريما معها، لا تقصر معها في شيء، كن حسن العشرة، كن واسع الصدر معها، زلتها تغفر بالنسبة لك، لا يفرق مؤمن ومؤمنة إن كان من خلقا رضي منها آخر، لا تجعل طلب العلم فتنة لها، لا تجعل طلب العلم فتنة لها. أشوف صورة الشيخ سامع إزاي، شوف قال لنا أمس احذاري، خدنا إذن من الشيخ أهو هنبدل ونغير عتبة إليه الدار، أيوة بس يكون فيه دار، مش أنت تكون فيه دار الأول، حط لها دار الأول، حط لها دار، إذا لم تمشي على الشط غير عتبة الدار، بس هي فين الدار، فين الدار، لابد تجعل دارا لها، بيتا لها، تكون هي المخالفة، تكون هي المخالفة. إنما يجلس الإنسان مع زوجة تجعله حتى إذا حضر درس علم يكون منشغل الذهن، يكون منشغل البال، وجالس يفكر كيف يتعامل إذا عاد من الخارج إلى بيته وكذا. أنت وما لو أنت زوجت زوجة الأئمة الكبار في العهد الماضي، اللي كان الزوج يرحل سنوات، احنا تكلمنا عن تلميذ مالك القاسم، نعم، اللي ترك زوجته وهي وولدها في بطنها، وذهب عند مالك 17 عاما حتى لحق ابنه به هناك، ابنه اللي تركه في بطنها بلغ 17 عاما ولحق بأبيه، لكن هل ضاعت؟ لا، القاسم فرط في عياله، لا، ابراهيم عليه الصلاة والسلام ترك هاجر وترك اسماعيل في واد غير ذي زرع، هل ضيع؟ لا، ليه؟ لان الله امره بهذا، هل انت كذلك؟ ولهذا ماذا قالت ام اسماعيل لزوجها، انظري ماذا قالت، ها، قالت يا ابراهيم الله امرك بهذا؟ قال نعم، قالت اذهب فلن يضيعنا، فلن يضيعك الله يا اخته، وزوجك صادق في طلب العلم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وفري له البيئة في بيته وفي خارج البيت، وفري له المكان، احتسبي جزاك الله خيرا، كوني ممن يضرب سهم في هذا الباب. لكن كما قلنا لابد من أن يكون الميزان ميزانا مستقيما، أنت في المقابل لابد أن تكون صاحب عشرة، حسن الخلق، تكرمها، تكرمها، لو معك أدنى شيء اكرمها، وتأتي لها بهدية، هدية يعني كام؟ يعني نصف جنيه عادي، ما في مشكلة، المسألة تترجع إلى كام؟ وأنت مروح خد لك حاجة مثلا، أو في أي وقت من الأوقات، أو كذا، علبة زبادي، شو إيه؟ خذي هذه علبة زبادي كليها، أو خذي مثلا حبة حلوى، المسألة ليست بقيمتها، بس يبقى أنت لها مكانة عندك من بهذا، بهذه الطريقة تكون ماذا؟ تكون الحياة حياة قائمة على الصلاح، حياة قائمة على الاستقامة، حياة قائمة على منهج سلفي. وإحنا أولى الناس يا أخواني، أولى الناس بأن تكون بيوتنا منورة بنور الكتاب والسنة، منورة بهدي السلف. نحن نريد أن نكون سلفيين عقيدة، لا سلفيين تربية وأعمالا في بيوتنا ومعاملة لأزواجنا. خير الناس السلفي في عقيدته، في معاملته مع أولاده، في لأن السلف يعلم حكم الله حتى ولو طلق فتسريح بإحسان, تسريح بإحسان. فكيف إذا أمسكت مع زوجتك؟ فهذا لابد أن تكون, فلتعلم الزوجة ترى بالعلم خط أخضر, خط أخضر بس ما تتجاوزوش, خط أخضر مباركة, خط أخضر ما في. شوفي لا تحاولي في هذه المسألة, خذي ما شئتي لكن طلب العلم لا, لا تعوقي زوجك, لا تعوقين, لا تعطلي, لا أعيني إن شاء الله. وانت كذلك أيضا ظلم زوجتك وكذا هذا خط إيه أحمر, ابتعد عن ظلم الزوجة بل الإحسان إليه. تبقى بقى مسألة يا شيخ نعم يعجبك إن كل ما يدخل ويروح يقول كذا, يقول أنا أجيب طالبة علمي, أنت أصلا امرأة عمية, أنت نتزوج عليك, يعجبك هذا؟ لا والله ما يعجبني, والله ما يعجبني, ما يعجبني أبدا يتكلم في تعدد أمامك أبدا ولا مرة يتكلم في تعدد. يا أخي إذا ذبحت بحسن الذبحة وانت تذبح ليه النهار ليه النهار ليه النهار, لا ما يعجبني, حقك علينا احنا الآن بننصحه لا أحد يتكلم في التعدد أبدا أبدا. إن من المصلحة كتمان بعض العلم, جواز كتمان العلم من المصلحة. لقد حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعائين من علم, أبو هريرة يقول أما حدومة فقد بثثته بين الناس وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعو. فإذا هذا من المصلحة كتمان هذا العلم. صحيح يا أخي من المصلحة كتمان العلم هذا, يعني لا تسبحها كل يوم. فأنت بارك الله فيك التعدد أبدا ما تتكلم فيه أبدا أبدا, واضح؟ طيب نكمل بعد الظهر إن شاء الله.